بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم، ويبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. وسن أن يجمع بين الظهر والعصر، ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء بما ورد. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه، وإلا فلا. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. ومن وقف ليلا فقط فلا. باب صفة الحج والعمرة إجمالا. تقدم بعض الأحكام في صفة الحج والعمرة، وهنا عقد له بابا ورتب فيه وذكر ترتيب فعل الحج والعمرة. قال: يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها. يسن للمحلين بمكة الإحرام، من تمتع بالعمرة إلى الحج وبقي بمكة فإنه يسن له أن يحرم بالحج يوم ثمانية، يوم التروية. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يبقى حلالا حتى إذا كان يوم التروية وهو بمكة، يسن له أن يحرم بالحج منها، ويجزئ أن يحرم من أي موضع من مكة كان. وسمي يوم التروية لأن الناس كانوا يحتاجون إلى الماء والتزود منه، فكانوا يستكثرون من الماء في اليوم الثامن حتى ينتفعوا به في يوم في طلوعهم إلى منى وصعودهم إلى عرفات ونزولهم. وكذلك من أراد أن يحرم بالحج فإنه يحرم، يسن له أن يحرم بالحج يوم ثمانية، يوم التروية من مكة. إذا كان مكيا فيحرم بالحج اليوم الثامن قبل الزوال، قبل الزوال يعني في أول النهار. ومن فقد الهدي وكان متمتعا ولم يجد هديا فإنه قالوا يسن له أن يحرم في اليوم السابع حتى يصوم الثلاثة الأيام وهو محرم. قال: ويجزئ من بقية الحرم، يعني يجزئ الإحرام من بقية الحرم، ويبيت بمنى، يعني إذا أحرم بالحج اليوم الثامن من ذي الحجة قبل الزوال فإنه يصعد إلى منى ويصلي بها. السنة أن يصلي بمنى في اليوم الثامن، أن يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه الخمسة الأوقات يصليها بمنى، هذه سنة. وإذا لم يتمكن من ذلك أو لم يستطع أن يصلي بعضها فذلك فاته بعض السنة ولا يضر في حجه. قال: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. إذا طلعت الشمس يعني شمس اليوم التاسع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، سار إلى عرفة يعني صعد إلى عرفة. قال: وكلها موقف، كلها موقف يعني كلها مكان للوقوف، فأي مكان وقف فيه الحاج فقد أجزأه ذلك، إلا بطن عرنة. وهذا هو واد غربي عرفة، واد غربي عرفة معروف، وعرفة لها حدود وأعلام ظاهرة شاهرة معروفة. قال: وقوله كلها موقف إلا بطن عرنة يعني الوادي الذي غربي عرفة، فلا يقف فيه، فإذا وقف فيه فإن ذلك لا يجزئه. قال: وسن أن يجمع بين الظهر والعصر، سن أن يجمع بين الظهر والعصر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خطب الناس في عرفة ظهرا ثم صلى الظهر بأذان وبإقامة، ثم صلى العصر أيضا جمعا، يعني صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، يعني ركعتين ركعتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان وإقامتين. وسن له إذا تيسر أن يصلي مع الإمام أو نائب الإمام ليجمع معه وليستمع الخطبة التي يخطبها نائب الإمام في عرفة. قال: وسن أن يجمع بين الظهر والعصر ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة. الصخرات معروفة عند جبل الرحمة، وجبل الرحمة لا يسن الصعود عليه، لا يسن الصعود عليه، يعني ليس في الصعود عليه ندب من الشارع وأمر بذلك، ولكن إذا ضاق المكان وصعد عليه من باب أنه لم يجد إلا مكانا فيه فلا حرج في ذلك، لكن أن يقصد هذا ويصعد عليه ابتغاء فضيلة فذلك لم يرد استحباب في الصعود عليه. ويقف عند الصخرات هذا إذا تيسر، وهي مكانها معروف عند جبل الرحمة في أصله. ويقف راكبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل بطن ناقته إلى الصخرات ووقف راكبا، وقف راكبا على ناقته يدعو الله ويذكره. وفي هذا الوقت إذا كان في سيارته فركب فلا حرج في هذا، إذا فعل ذلك وتيسر له أن يكون راكبا في سيارته فإنه بذلك قد فعل السنة، ولكنه إذا جلس في خيمته أو في أي مكان يتيسر له فإن ذلك يجزئه. قال: ويكثر من الدعاء. يكثر من الدعاء لأنه ورد في الحديث أن أفضل الدعاء دعاء عرفة، أفضل الدعاء دعاء عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا هو ثناء على الله عز وجل وهو دعاء أيضا، ويدعو الله بما يوفق له من خير الدنيا والآخرة، لأن هذا يوم مبارك ويوم يرفع الله فيه الدعاء ويستجيب ويقيل فيه العثرات ويتجاوز عن الذنوب العظام. وما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر ولا أغض منه في يوم عرفة، وذلك في عشية عرفة يدنو الرب ويباهي الملائكة بالواقفين، يباهي الملائكة بالحجيج ويقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ما يريدون، فيباهي بهم. فهذا اليوم يرى فيه الشيطان صاغرا مدحورا حقيرا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الرب عن الذنوب العظام. فينبغي المسلم أنه يكثر فيه من الذكر، قراءة القرآن والتهليل والتكبير والتحميد، ويدعو بما يوفقه الله له. وأيضا له أن يلبي التلبية، أيضا لا ينقطع عن التلبية في بعض الأوقات، فإن التلبية لا تزال مشروعة ولا يقطعها الحاج حتى يبدأ بالرمي، في رمي جمرة العقبة، فإذا بدأ برمي جمرة العقبة فإنه يترك التلبية. قال: ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه، وإلا فلا. من رحمة الله تبارك وتعالى أنه جعل زمن الوقوف بعرفة متسعا، جعل الله عز وجل زمن الوقوف بعرفة متسعا، وجعل كل ليلة تابعة لليوم الذي بعدها، كل ليلة تكون تابعة مثلا لليوم الذي بعدها الذي يأتي بعدها، إلا عرفة ويوم إلا يوم عرفة، فإن ليلته ليلة عرفة هي ليلة العيد، يعني أنه لو وقف بعرفة ليلة العيد فإنه قد أدرك هذه الفضيلة وقد أتى بهذا الركن، لأن الحج عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، الحج عرفة، من وقف بعرفة فقد أدرك الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. ومن رحمة الله عز وجل أنه جعل هذا الزمن متسعا، فهو يبدأ من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، يعني يبدأ ب24 ساعة، وهذا زمن يمكن للمتأخر أنه يدرك، ويمكن مثلا للذي عرض له عارض أنه يدرك، وإذا لم يدرك في هذا اليوم فإنه يدرك في الليل، وإذا تأخر وأدرك في الليل فقد أتى بما وجب عليه. قال: ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له، معنى وهو أهل له يعني أنه مكلف، معنى أنه عاقل بالغ، وأنه مكلف بمعنى أنه بالغ عاقل، فإذا أدرك هذا الوقت ولو لحظة فإنه قد أتى بالواجب، لكن هذا لا يتعارض مع وجوب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، فهناك فرق بين الركن وبين الوجوب. الركن هو الوقوف بعرفة، وأما الوقوف بعرفة في النهار وجزء من الليل أو جزء من الليل فهذا ركن من أركان هذا أمر واجب، لكن مجرد الوقوف هذا ركن من أركان الحج. وعروة بن مضرس الطائي رضي الله تعالى عنه يقول: يا رسول الله أكللت راحلتي، يعني أتعبتها، أكللت راحلتي لأنه قد تأخر، أكللت راحلتي وجئت وما تركت من وما أكللت راحلتي وما تركت من نشز من الأرض إلا وقفت عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ليلتنا هذه، يعني جمعا، وقد وقف بعرف ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فقوله صلى الله عليه وسلم: ووقف بعرفة من ليل ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، يعني قد أتى بما عليه. قال: ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. هذا من واجبات الحج، وهو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. الوقوف بعرفة، الوقوف ركن من أركان الحج، لكن بقاؤه إلى غروب الشمس هذا واجب من واجبات الحج، فإذا دفع قبل الغروب فقد أتى بالركن إذا وقف بعرفة، لكنه ترك واجبا وهو أنه لم يجمع جزءا من الليل ولم يجمع جزءا من النهار. وهذا بخلاف مثلا ما لو تأخر ولم يتمكن لعارض من العوارض، لم يتمكن من الوقوف بعرفة نهارا فجاء ليلا لسبب من الأسباب، فإنه هنا لا يطالب بالدم لأن هذا هو استطاعته، بل يقف ليلا ما تيسر من الليل ثم يدفع فيبيت بمزدلفة، لأن الله تبارك وتعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم يسن له، السنة أنه إذا دفع إلى عرفة وصعد إليها أنه يبقى بنمرة، وهو مكان المسجد اليوم إذا تيسر له ذلك، يبقى بها إلى بعد الزوال، ثم يدخل عرفة بعد الزوال، يعني بعد أن تزول الشمس ويصلي الظهر والعصر. هذه السنة، إذا صعد إلى عرفة يسن له أن يكون في نمرة، أن يقف بنمرة وأن يبقى فيها حتى الزوال، فإذا جاء الزوال دخل عرفة ووقف بها. لكن لو أراد يعني إذا كان غير متضرر ولا يشق عليه ذلك، لكن لو كان يشق عليه هذا وذهب إلى خيمته رأسا أو ذهب مع رفاقه، فإنه يبقى في خيمته ويبقى مع رفاقه ففي خيمته من أول النهار حتى تغرب الشمس، لا حرج عليه في ذلك. وإنما السنة كما قلنا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى بنمرة حتى الزوال، ثم يذهب إلى عرفة ويقف بها بعد الزوال. قال: ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. يفيد هذا على أنه إذا وقف بعرفة ثم ذهب في النهار، يعني نزل ولم يرجع قبل غروب الشمس، أو لم يرجع مثلا بعد غروب الشمس، فعليه دم، لأنه ترك واجبا وهو أنه لم يجمع بين الليل والنهار. فالواجب هو الجمع بين الليل بين النهار وجزء من الليل، فلو رجع ذهب ونزل ثم رجع في الليل أو بعد المغرب فإنه لا شيء عليه في ذلك، أتى بالواجب. لكن كما قلنا أيضا لو تأخر وعرض له عارض من العوارض ولم يتمكن من الوقوف بعرفة في النهار وجاء ووقف ليلا، فإنه بذلك يكون قد أتى بالواجب وليس عليه دم. نعم. قال: ومن وقف ليلا فقط فلا، يعني فلا دم عليه. قال: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويسرع في الفجوة ويجمع بها. قال: ثم يدفع بعد الغروب، يعني بعد تحقق الغروب، غروب الشمس، بعد غياب الشمس وغروبها يدفع، بمعنى أنه يخرج من عرفة مع الناس، كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات، وقال الله تبارك وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفات. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة، يعني ينزل إلى مزدلفة، ومزدلفة مزدلفة مكان معروف، مشعر من مشاعر الحج، وهو موضع بين المأزمين، يعني بين الجبلين، بين الجبلين المعروفين إلى جهة عرفات، وبين وادي محسر، هذا حدودها. المزدلفة موضعها بين المأزمين، يعني بين الجبلين اللذان جهة عرفة، بعد أن ينزل الحاج من عرفة يجد ويمشي يجد المأزمين، فمن المأزمين إلى وادي محسر، هذا هو مزدلفة، وهو مكان واسع يسع الحجيج، فهذا الموضع هو مزدلفة، فيصلي بها المغرب والعشاء، ويسن له أن يؤخر العشاء، أن يؤخر المغرب إلى العشاء حتى يصلي، ولا يجمع، يعني لا يقدم العشاء إلى المغرب وهو في الطريق، بل يؤخر المغرب، مهما تأخر فإنه له أن يؤخره، فإذا وصل وحط رحله فإنه يبدأ بالصلاة، فيجمع بين المغرب والعشاء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بأذان وإقامتين. والوقوف بمزدلفة بعض أهل العلم يراه بأنه ركن من أركان الحج، وجمهور أهل العلم واجب من واجبات الحج، فعلى الحاج أن يحرص عليه بأن يبيت بمزدلفة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام القائل: خذوا عني مناسككم. قال: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، بمعنى بخشوع وبتؤدة، حتى لا يزاحم ولا يضار أحد ولا يشق على نفسه ولا يشق على غيره، فإن في هذه الأماكن يكثر الناس ويكثر الزحام، والذي يسرع يضر نفسه ويشق على غيره، وقد يسبب ذلك ارتباكا في سير الحجاج، والمسلم مأمور بأنه يتبع الأسهل والأيسر وأن يمشي بسكينة ووقار لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويسرع في الفجوة. يسرع في الفجوة يعني الفجوة هي المكان الخالي من الناس، فالمكان الخالي من الناس هذا الإسراع فيه لا حرج فيه، لأنه يقصد بذلك أن يبكر إلى المبيت بمزدلفة. قال ويجمع بها بين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء، ويبيت بها، يبيت بها وجوبا يعني لا ينزل إلى مزدلفة رأسا بل يجب عليه أن يبيت بمزدلفة، لا ينزل إلى منى رأسا بل يجب عليه أن يبيت بمزدلفة. قال وله الدفع بعد نصف الليل. له الدفع يعني له أن يخرج ويذهب إلى منى بعد نصف الليل، بعد نصف الليل من جمع يعني بعد نصف ليلة العيد، له ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لضعفة أهله للنساء وللصبيان، رخص لهم أن يدفعوا، أن يدفعوا من مزدلفة بعد نصف الليل. وأسماء رضي الله تعالى عنها لما كف بصرها كانت تقول هل غاب القمر، هل غاب القمر، فيقولون نعم ثم تدفع. وغياب القمر في هذا الوقت يكون بعد نصف الليل، يكون بعد نصف الليل بشيء قليل ثم تدفع، وذلك لأنها علمت هذه السنة والرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاج له أن يدفع بعد نصف الليل من مزدلفة، وخاصة إذا كان عنده عوائل أو كان ضعيفا في بدنه أو كان يشق عليه كثرة الزحام فيدفع بعد غياب القمر. والسنة أن يبقى بها فيصلي الصبح بسرعة يعني بغلس، يصلي الصبح مبكرا ثم يقف عند المشعر الحرام إن تيسر، وهو جبل صغير معروف عنده مسجد معروف وهو مسجد المشعر الحرام، إذا تيسر له ذلك وقف عنده ويدعو أو يقترب منه أو يدعو في مكانه، يصلي الفجر بغلس يعني بوقت مبكر ثم يدعو الله عز وجل ويبقى حتى تسفر جدا، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي بمزدلفة حتى أسفر جدا يعني حتى أسفر الصبح جدا، ودفع قبل شروق الشمس، وذلك فيه مخالفة للمشركين، فقد كان المشركون يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني كانوا لا يدفعون إلا بعد أن يروا الشمس على رؤوس الجبال. وأطول جبل عن يمين منى وأنت ذاهب إليها من عرفة هو ثبير، فيقولون أشرق ثبير كيما نغير، فالنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم، كانوا لا يدفعون إلا بعد شروق الشمس لأنهم غيروا وبدلوا في دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم فبقي حتى أسفر جدا ثم دفع قبل شروق الشمس. فهذا هو السنة أنه يدفع بعد أن يسفر جدا، يصلي الفجر بها لكن له أن يدفع بعد غياب القمر بعد نصف الليل. قال فإذا صلى، قال وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم. قبله يعني الدفع قبل نصف الليل فيه دم، لأنه قد ترك واجبا من واجبات الحج، وترك الواجب يدخل تحت قول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، فإذا ترك المبيت أو مثلا بات ولكنه لم يبق إلى نصف الليل يعني دفع قبل نصف الليل فعليه دم، وأما إذا دفع بعد نصف الليل فإنه قد أخذ بالرخصة. والسنة أنه يبقى بائتا بمزدلفة فيصلي الصبح ثم يدعو حتى تسفر جدا ويدفع قبل شروق الشمس. قال وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، يعني قول المصنف كوصوله إليها بعد الفجر، لو وصل إليها بعد الفجر فإنه قد فاته المبيت بمزدلفة فعليه دم. لا قبله يعني لو فرض أنه تأخر في الطريق او عرض له عارض ثم لم يصل مزدلفة الا بعد نصف الليل قبل الفجر مثلا فليس عليه شيء، ليس عليه شيء هنا، لان الله تبارك وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فرقاه وهو جبل صغير في مزدلفة عنده مسجد معروف الان، فرقاه يعني للدعاء، لأن الله تبارك وتعالى قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أو يقف عنده، إما يقول يرقى أو يقف عنده إذا تيسر له ذلك، أو يدعو الله عز وجل في مكانه، قد يكون عنده من العوائل أو يكون ضعيف البدن أو يشق عليه مع الزحام فيبقى في مكانه إذا لم يتيسر له أن يقترب من المشعر الحرام أو يرقاه، فيذكر الله ويدعو حتى تسفر جدا. فإذا يعني ثم يذكر الله عز وجل ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، ويدعو بما يوفقه الله له من خير الدنيا والآخرة. قال ويدعو حتى يسفر، يدعو يعني يستمر في الدعاء بعد صلاة الفجر حتى تسفر الأرض جدا، ثم يدفع إلى منى فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. إذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، محسر هذا من الحرم، محسر من الحرم، وهو واد بين مزدلفة وبين منى معروف بأعلامه وحدوده، فإذا وصل إليه لأنه يعترضه بين منى وبين مزدلفة، فإذا قطعه وصل إليه فإنه يسرع، بمعنى أنه يحرك إذا كان ماشيا بيسرع في المشي، وإذا كان راكبا مثلا أسرع إسراعا غير يعني غير مشيته التي كان يمشيها في غيره، وذلك لأنه مكان نزل فيه العذاب على قوم ظالمين وهم أصحاب الفيل الذين ذكر الله قصتهم في سورة الفيل في قوله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فهنا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا ديار هؤلاء المعذبين وديار الظالمين إلا أن تكونوا باكين، فالإسراع بذلك هو خوفا من الله وخشية أن يصيبه ما أصابهم، لأن ما أصابهم هو بذنوبهم، فإذا أصابهم بذنوبهم يخشى أن يصيب غيرهم. فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، لأن هذا هو مقدار عرض الوادي، مقدار عرض الوادي. قال وأخذ الحصى، وأخذ الحصى لو أخذ الحصى من مزدلفة فلا حرج عليه في ذلك، ولو أخذها من منى فلا حرج عليه في هذا، لأن الواجب هو الرمي بحصى، الرمي رمي الجمار بحصى معلومة الصفة معلومة المقدار والعدد. وقال وعدده 70 بين الحمص والبندق، يعني في مقدار مثلا حبة الفول تقريبا او اكبر منها قليلا، ولا يأخذ مثلا الكبيرة جدا لان في ذلك غلوا، بل يأخذ هذا الحصى بمقدار مثلا يعني فوق حبة الحمص ودون البندق الذي هو نوع من الحبوب مدور، فيأخذه بهذا المقدار يعني ما يقارب حبة الفول مثلا الكبيرة، وهو يسمى الخذف، يسمى الخذف، وهو الحصى التي يرمي بها الإنسان من بين أصابعه بهذا القدر، يأخذ بهذه الصفة يأخذ الحصى التي يرمي بها الجمرة، جمرة العقبة أو يرمي بها الجمار، فلو أخذها من منى لا حرج في ذلك، او اخذها من مزدلفة لا حرج في ذلك، ولا يسن له غسلها لا يكلف بغسلها، لأن ذلك لم يرد ولم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فما دام الطاهرة الظاهر عليها الطهارة فإنها تجزي ولا يكلف بغسلها ولا يسن غسلها. قال: فإذا وصل إلى ميناء وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، هذا هو مكان ميناء، من وادي محسر إلى جمرة العقبة. فإذا وصل إلى ميناء رماها بسبع حصيات، يعني رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يوم العيد، ويبتدئ الرمي من ليلة النصف من ليلة العيد إلى آخر النهار، إلى آخر النهار فيرميها. والسنة أن يرمي ضحا إذا تيسر له ذلك، لكن في هذا الوقت ينبغي للمسلم أن يتبع الرخصة، لأنه إذا كان في هذا الوقت وقت الضحى يكون الزحام شديدا جدا، وقد يتعرض لأذى أو مشقة، فإذا أخر فلا حرج عليه، يعني لو أخر لقريب الظهر أو بعد الظهر فإنه لا حرج عليه في ذلك. فابتداء الرمي هو من وقت من نصف الليل من ليلة العيد، من النصف إلى آخر النهار، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، رميت بعدما أمسيت. قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فإذا غربت عليه الشمس من يوم العيد ولم يرمي، فهنا الأفضل له أن يرمي من اليوم الثاني، أن يرمي من اليوم الثاني، ويحرص على أنه لا يغرب ذلك اليوم إلا وقد رمى جمرة العقبة، لأن ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فيرميها في النهار. رماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة، يقول الله أكبر، يكبر مع كل حصاة، ويرمي في الحوض، يرمي في الحوض. قال: ولا يجزئ الرمي بغيرها، لا يجزئ الرمي بغيرها، يعني لو رمى مثلا الجمار بغير الحصى لا يجزئ، يعني مثل أن يرميها مثلا بخشب أو يرميها مثلا بذهب، لا يجزئ ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم، ورمى بالحصى، أو رماها مثلا بفضة، أو رماها بمعدن من المعادن، فذلك لا يجزئه، لا يجزئ هذا أبدا، وإنما الذي يجزئه الحصى. ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا، يعني لو رمى بها المرة الأولى قال لا يرمي بهذه الحصاة المرة الثانية، وشبهوها بماء الوضوء، شبهوها بماء الوضوء، فإنه إذا توضأ به لا يتوضأ به مرة أخرى. فخروجا من الخلاف، يرمي جمرة العقبة والجمار بكل جمرة يرميها بحصاة لم يكن رمى بها هو ولا رمى بها غيره. قال: ولا بها ثانيا، يعني لا يجزئ أن يرمي بها ثانيا، وشبهوها بماء الوضوء الذي لا يجزئ أن يتوضأ به مرة أخرى. ولا يقف، يعني إذا رمى جمرة العقبة لا يقف عندها، لأن هذا مكان ضيق فيوسع فيه على غيره، فإذا رمى فليسرع بالرجوع ويخلي المكان، يخلي المكان لغيره. قال: ويقطع التلبية قبلها، التلبية مشروعة للحاج حتى يبدأ ويشرع في رمي جمرة العقبة، فيقطع التلبية قبلها، يقطع التلبية قبلها، يعني قبل أن يرمي. قال: ويرمي بعد طلوع الشمس، هذا هو السنة، السنة والأفضل أنه يرمي بعد طلوع الشمس، وقلنا بأنه له أن يرمي بعد نصف الليل من يوم العيد، ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل، يجزئ بعد نصف الليل، يعني بعد نصف الليل من مساء العيد، يعني من ليلة الحادي عشر، وهذا الإجزاء بعد نصف الليل الأفضل له أنه لا يؤخر إلى الليل. لا يؤخر الليل، لأن في لأن الرمي في الليل يعني كثير من أهل العلم قال إذا جاء عليه الليل فإنه يرمي من اليوم الثاني، فإذا لم يرمي في النهار فيؤخر لليوم الثاني. قال ثم ينحر هديا، يعني إذا رمى جمرة العقبة فالعمل الثاني لذلك هو أن ينحر هديا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه رمى الجمرة ثم نحر هديا ثم حلق شعره. فقال ثم ينحر هديا إن كان معه هدي أو كان متمتعا أو قارنا يشتريه وينحره ويذبحه ثم بعد ذلك يحلق. قال ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة أنملة، يعني المرأة تقصر من شعرها من ظفيرتها قدر أنملة قدر أصبع. قال ثم يعني بقدر عرض الأصبع، يعني بقدر عرض الأصبع نعم. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، هذا هو التحلل الأول. التحلل الأول هو إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر فإنه قد حل له كل شيء إلا النساء. فإذا نحر هذا أيضا حل له كل شيء إلا النساء، هذا يسمى التحلل الأول. له أن يتطيب، وله أن يقلم أظافره، وله كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا أن يكون إلا النساء، يعني إلا امرأته. قال ولا يلزم نعم. قال والحلاق والتقصير نسك، حلق والتقصير نسك، لأن الله تبارك وتعالى قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والتفث هو ما يحتاج الحاج إلى إزالته من شعر أو ظفر ونحو ذلك. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والحلاق والتقصير نسك، ولا يلزم بتأخيره دم، لا يلزم بتأخيره دم، لأنه لم يرد عن الشرع تحديدا للزمن الذي يتأخر فيه، لكن يسن له أن يبادر ابتداء من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما أنه لا ضرر عليه بذلك ولا يلزمه مشقة في الإسراع به. فإذا كان كذلك فيسرع به بعد أن يرمي جمرة العقبة، ينحر إن كان عنده نحر هدي أو تطوع أو واجب، ثم يحلق. قال ولا يلزم بتأخيره دم، يعني لا يلزم بتأخير الحلق أو التقصير دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر. يلزم بتقديم الحلق أو التقصير على الرمي والنحر دم، يعني لو حلق قبل أن يرمي أو قبل أن ينحر ليس عليه في هذا دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن أعمال يوم العيد من الرمي والنحر والحلق والطواف ما سئل عن شيء من هذه الأعمال إلا قال افعل ولا حرج. قال ثم يفيض إلى مكة، يفيض إلى مكة ينزل إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وهذا الطواف ركن من أركان الحج. وكذلك المتمتع، كذلك المتمتع ينزل ويطوف طواف الزيارة، هذا الركن الذي يكون في يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة، هذا ركن، يعني الطواف بهذا البيت ركن، وهو للقارن وللمفرد له يطوف طواف الزيارة. قال وأول وقت بعد نصف ليلة النحر، بعد نصف ليلة النحر، لأنه إذا حل الرمي فقد حل طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة. قال ويسن في يومه وله تأخيره، يسن في يومه يعني يسن طواف الزيارة في يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم دفع ونزل إلى البيت فطاف ضحا يوم العيد وقال خذوا عني مناسككم، لكن هذا لا يلزم أنه يطوف يوم العيد، فلو أخره ليس عليه شيء، لكنه عمل خلاف الأفضل. قال وله تأخيره، له تأخيره يعني إلى اليوم الحادي عشر والثاني عشر أو نحو ذلك، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يسعى بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة هذا للمتمتع، أما القارن والمفرد فإذا طاف طواف القدوم ثم سعى بعد ذلك فإنه بهذا قد قدم السعي، فلا يلزمه سعي آخر، لا يلزمه سعي آخر، وقد سقط عنه هذا السعي، لأن السعي لا يشرع الاستكثار منه، وإنما الذي يشرع الاستكثار من الطواف، أما السعي فيقتصر فيه على ما ورد، يعني لا تطوع فيه، لا يستكثر من التطوع منه، وأما الطواف فإنه كلما طاف فهو أفضل. فالقارن والمفرد إذا طاف طواف القدوم ثم سعى فإنه يكون يوم العيد عليه طواف، طواف الزيارة فقط وليس عليه سعي، وأما بالنسبة للمتمتع فإنه يطوف طواف الزيارة ويسعى لا بد من ذلك، يسعى لا بد من هذا، سعي للحج وسعي للعمرة، لأن السعي الأول للعمرة وهذا السعي الثاني للحج، والسعي ركن من أركان الحج. قال ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، إن كان متمتعا أو غيره، يعني أو غير متمتع، بأن كان مثلا مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم، لم يكن سعى بشرط، المتمتع هذا لابد أن يسعى للحج ويسعى للعمرة، ثم غيره مثل المفرد إذا سعى إذا مثلا طاف طواف القدوم ولم يكن سعى فإنه يسعى بعد طواف الزيارة، وأما إذا طاف طواف القدوم وسعى فيجزئه طواف الزيارة ولا يسعى. قال ثم حل، قد حل له كل شيء، يعني إذا فعل هذه الأربع، الحاج إذا رمى جمرة العقبة ثم نحر يعني ذبح الهدي ثم حلق ثم طاف بالبيت، إذا فعل هذه الأربعة فقد حل له كل شيء، كان قد حرم عليه بالإحرام. فقال ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، وهو ماء مبارك، طعام طعم وشفاء السقم. قال ويتضلع منه ويدعو بما ورد، يتضلع من معنى يتضلع يعني يزداد من الشرب حتى تمتلئ أضلاعه، لأنه ماء مبارك فهو طعام وغذاء ودواء، ويدعو بما ورد ما يوفقه الله له من الدعاء، وقد كان ابن عباس يقول اللهم إذا شرب منه، كان ابن عباس يقول اللهم اجعله علما نافعا وشفاء من كل داء ونحو هذا، اللهم اجعله ريا وشبعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء، فإذا دعا، لأن الدعاء عند شربه مظنة الاستجابة لأنه ماء مبارك. قال ثم يرجع، بعد هذا يرجع يعني بعد طواف الزيارة وبعد السعي إذا كان متمتعا وبعد السعي إذا لم يكن سعى وهو مفرد بعد طواف القدوم أو قارن بعد طواف القدوم، يرجع بمنى ثلاث ليال، يعني يبيت بمنى ثلاث ليال، وهي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر، لأن المبيت بمنى من واجبات الحج، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف، يرمي الجمرة الأولى وذلك في اليوم الحادي عشر، وذلك في اليوم الحادي عشر يرمي جمرة الأولى وهي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات، ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو قليلا، يعني وهو نازل وذاهب إلى الجمرة الوسطى ينحرف يمينا أو شمالا ويدعو الله عز وجل بعد أن يرمي هذه الجمرة الأولى الصغرى، ثم الوسطى مثلها، يعني الوسطى مثلها كذلك يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، فإذا رماها انحرف أو دعا الله عز وجل وأكثر من الدعاء. ثم الجمرة جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، يجعلها عن يمينه ومكة عن يساره ويستبطن الوادي، فإذا رماها فلا يقف عندها لأن ذلك مثل السلام من الصلاة، فإذا انتهى منها انصرف وترك المكان خاليا لغيره. قال يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا، يعني يفعل هذا أيام التشريق. أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وسميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحم يعني يعرضونه للشمس حتى يجف، ويرمي أيام التشريق بعد الزوال ولا يجزئ أن يرمي قبل الزوال، لا يجزئ أن يرمي قبل الزوال في أيام التشريق. وأما جمرة العقبة فترمى في يوم العيد، اليوم العيد يوم عيد الأضحى ترمى بعد نصف الليل أو في يوم العيد بعد شروق الشمس. وأما رمي الجمار الثلاث هذه في أيام التشريق فإنه يرميها بعد الزوال ولا يجزئ أن يرمي قبل الزوال. قال فإن رماه كله، يعني إن رمى الحصيات كله في اليوم في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته، يعني ينوي الرمي الأول مثلا اليوم الأول والرمي الثاني اليوم الثاني والرمي الثالث اليوم الثالث بالنية يرتبه. فإن أخره عنه عن يعني عن يوم، وإن أخره عنه يعني عن اليوم الثالث أو لم يرمي، فإن أخره عنه يعني عن اليوم الثالث أو لم يبت بها فعليه دم. إذا أخره يعني إذا أخر الرمي عن اليوم الثالث ولم يرمي فإنه قد ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم، ويذبح هذا في مكة ويقسمه بين فقراء الحرم. أو مثلا لم يبت بها يعني لم يبت بها يعني لم يبت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر والثالث عشر فعليه دم، لأنه ترك واجبا وهو المبيت بمنى فيلزمه دم، يلزمه دم. وله أن يتعجل في اليوم الثاني عشر، وله أن يبقى إلى اليوم الثالث عشر، فإذا تعجل فإن ليلة الثالثة قد عفى الله تبارك وتعالى عنها. ولكن استثنى من ذلك السقاة والرعاة، ومن في حكمهم السقاة والرعاة ومن في حكمهم وهم الحجاج الذين جاءوا وكان عندهم من المواشي ما يرعونها ويشتغلون بها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم في عدم المبيت. وكذلك من كان عنده عمل مثل بعض الأطباء يكون عنده عمل يقتضي بأنه يكون مثلا بمكة فلا يتمكن من المبيت مثلا بمنى، فمثل هذا معفو عنه لأنه في حكم الرعاة وفي حكم السقاة فليس عليه دم. قال وإلا لزمه. قال فإن أخره أو لم يبت بها فعليه دم. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، من تعجل في اليوم الثاني عشر خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، يعني لو غربت عليه الشمس وهو في مكانه يلزمه المبيت بمنى إلى اليوم الثالث عشر. لكن لو كان مثلا قد ربط عفشه وجعله في سيارته وذهب وأخذ طريقه، ولكنه قد تأخر في السير فغربت عليه الشمس في منى، فإنه هنا قد غربت عليه الشمس في منى لا يلزمه أن يبيت، لا يلزمه أن يبيت لأنه في حكم من فارق منى، ولأن في ذلك مشقة عليه أن ينزل عفشه وأن يبيت وقد أركبه في السيارة، ففيه مشقة. والله تبارك وتعالى قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، والطواف للوداع هذا واجب من واجبات الحج. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف، لكنه خفف عن الحائض والنفساء. فالحائض والنفساء إذا لم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإن الله قد عفى عنها في ذلك، قد عفى عنها في ذلك. فإن قام أو اتجر بعده أعاده، يعني لو فرض أنه طاف طواف الوداع ثم نوى أن يقيم أو عرض له حاجة فأقام مثلا يوم أو أكثر من هذا، فإنه إذا أراد أن يفارق مكة طاف طواف الوداع. فإن قام أو اتجر بعده أعاده، ولا حرج عليه إذا طاف طواف الوداع ثم ذهب يأخذ من السوق بعض الحاجات فتأخر وهو عازم على السفر، لا حرج عليه ولا يلزمه الإعادة. وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. إذا تركه غير حائض رجع إليه، يعني رجع إذا كان مثلا دون الميقات رجع فطاف طواف الوداع، وإذا خرج وذهب فإنه يعني إذا ذهب إلى بلده فإنه قد ترك واجبا. فإذا أحب أن يطوف وقد يكون جاهلا فيسأل ويبين له بأن لك أن ترجع وتطوف طواف الوداع، فإن له أن يرجع معتمرا فيأتي بعمرة فيطوف للعمرة ويسعى للعمرة ثم بعد ذلك يطوف طواف الوداع، فإذا فعل ذلك فقد أدى الواجب. قال: ويقف غير الحائض بين الركن والباب، لأن الحائض لا تدخل المسجد، بين الركن والباب، وهذا هو الملتزم. الركن يعني عند الحجر الأسود، والباب باب الكعبة، داعيا بما ورد، يعني داعيا الله عز وجل بما يسر، لأن هذا المكان إذا تيسر له أن يقف عنده ويدعو فإن الدعاء فيه مستجاب، استجيب الله عز وجل فيه الدعاء. وتقف الحائض ببابه، يعني بباب المسجد، ببابه يعني بباب المسجد، وتدعو بالدعاء، يعني تدعو بما تيسر من خير الدنيا والآخرة. وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. استحباب زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فإذا تيسر له بعد ذلك الحج وتيسر له زيارة المسجد والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه فإن ذلك من الأمور المستحبة، فيأتي ويبقى في المدينة ويصلي في المسجد ما تيسر، ويصلي ويزور النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي إلى المواجهة ويستقبل القبر الشريف ويقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وإذا ذكر الرسول ببعض صفاته لا حرج في ذلك: السلام عليك يا خليل الرحمن، يا صغير الرحمن، اللهم اجزي عنا نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. ثم يتأخر قليلا فيقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم يتأخر إلى المشرق قليلا ويقول: السلام عليك يا فاروق، يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ذلك يتوجه إلى القبلة ويدعو الله بما تيسر وما يوفقه له من خير الدنيا والآخرة. وليست الزيارة هذه شرطا من شروط الحج ولا من أركانه. على هذا نقف، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.